غائب يأتينا
عمر عن علم يفتينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. أيها الأحبة الكرام، معنا بقية أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي، أبدأ بالإجابة عليها. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي نقضيه معا أمام هذه الشاشة المباركة وأمام أخواتها من الشاشات الإسلامية الأخرى في موازين حسناتنا أجمعين. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام استحضار نية مجلس العلم ومجلس الذكر، فهؤلاء أصحاب هذه المجالس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أيضا أن هذه المجالس فيها من طلب العلم ما فيها، والله تبارك وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمعنى أن العلم قبل القول والعمل، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول عليه صلوات الله وسلامه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأخ المبارك يسأل: ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فوردت أشهر الحج في هذه الآية الكريمة، وقد اختلف أهل العلم في ما هي المقصود بأشهر الحج. وقد ذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى إلى أن أشهر الحج شوال، هذه بلا خلاف بين أهل العلم، وذو القعدة وهو أيضا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن اختلافهم وقع في شهر ذي الحجة، اختلاف العلماء وقع في شهر ذي الحجة، يعني شوال وذو القعدة باتفاق أئمة المذاهب وعامة أهل العلم من أشهر الحج، إنما لما أتوا إلى ذي الحجة وقع اختلاف بين العلماء. ذهب أولا الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن أشهر الحج حتى يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. لماذا؟ قال لأنه لا يشرع لأحد أن يهل بالحج بعد فوات يوم عرفة، لأنه يكون قد فاته أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، لأن الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه قال الحج عرفة. هذا كلام جيد من حيث النظر. القول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله، قالوا إن أشهر الحج طبعا مع شوال وذو القعدة حتى يوم العاشر من ذي الحجة، يعني زادوا يوم، يوم العاشر اللي هو يوم النحر. لماذا يا أئمتنا الكرام؟ قالوا لأن أعمالا كثيرة من أعمال الحج وواجباته تقع في يوم العاشر من ذي الحجة في يوم النحر، ففي يوم النحر ينفر الحجيج من مزدلفة إلى منى، يرمون جمرة العقبة الكبرى وهو واجب من واجبات الحج، ويذبحون هديهم لمن كان قارنا أو كان متمتعا، والهدي من واجبات الحج، ويحلقون أو يقصرون، والحلق أفضل كما تعلمون، لأنه صلى الله عليه وسلم قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال غفر الله للمحلقين 3 مرات، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فالحلق أفضل. إذن عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى ده في يوم النحر، عندنا الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا وده أيضا يوم النحر يوم 10، وعندنا أيضا الحلق أو التقصير أيضا في يوم 10، اللي بعده يتحلل الحاج التحلل الأصغر. ويمكن أيضا أن يضاف إلى أعمال يوم النحر الإفاضة بالبيت الحرام اللي هي طواف الإفاضة، وده طواف الركن للمفرد والقارن والمتمتع على حد سواء، طواف الإفاضة طواف الركن. فهذه 4 أعمال، فيها فرض ركن اللي هو طواف الإفاضة، وفيها 3 واجبات وكلها تقع في يوم النحر. فلو أخذنا بمذهب الشافعي معنى ذلك أن هذه الأعمال فرضها وواجباتها تقع في غير أيام الحج، لذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن أيام الحج تصل إلى يوم العاشر من ذي الحجة، بل وزادوا هذا الأمر هذا الدليل دليلا آخر، قالوا ولأن الله عز وجل سمى يوم العاشر في القرآن يوم الحج الأكبر. القول الثالث وهو أوجه الأقوال وأصحها وأقربها موافقة للدليل الشرعي، هو ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله والإمام ابن حزم عليه رحمة الله. قالوا إن أشهر الحج طبعا مع شوال وذي القعدة اللي عليها اتفاق من الكل، قالوا ذو الحجة كله، يعني إلى آخر ذو الحجة. لماذا؟ قالوا لأن الكل سواء أحمد وأبو حنيف أو الشافعي أو مالك بن حزم وغيرهم من عامة أهل العلم يتفقون على مشروعية وإجزاء طواف الإفاضة متى وقع في شهر ذي الحجة، سواء كان في يوم النحر أو بعد يوم النحر إلى نهاية ذي الحجة. فبما أنهم جميعا اتفقوا على أنه يجوز أن يكون طواف الإفاضة حتى آخر ذي الحجة، فمحال أن يقع فرض وركن من أركان الحج في غير أيام الحج. إذن هذا دليل على أنه أيام الحج ممتدة إلى آخر ذي الحج. الدليل الثاني وهو أقوى من هذا الدليل وأنصع، قالوا لأن الله عز وجل ذكر في الآية الأشهر وهو جمع وليس إفرادا ولا تثنية. عندنا في اللغة العربية المفرد يقال للواحد، والمثنى يقال للاثنين، والجمع لثلاثة فصاعدا. والآية ذكرت الأشهر بصيغة الجمع، ولا يقع الجمع في لغة العرب إلا على الأكثر من الاثنين، يعني الثلاثة فصاعدا. وبالتالي إذا أخذنا بهذا الدليل كان أشهر الحج شوال سليم 100% كاملا، ذو القعدة سليم 100% كاملا، وذو الحجة تمام الثلاثة لابد أيضا أن يكون كاملا. وبالتالي أقول إن مذهب الإمام مالك وابن حزم في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله هو المذهب الصحيح الراجح الأقرب موافقة للدليل الشرعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبدو أن نفس السائل يقول: وما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم أخي الحبيب ورد ذكرها أيضا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. الشاهد قوله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذه طبعا بإجماع المسلمين وبإجماع أهل الملل إن الشهور عند الله عز وجل 12 شهرا. السنة القبطية 12 شهر، والسنة الميلادية إنجاز التعبير 12 شهر، والسنة اليهودية 12 شهر، والسنة الشرعية القمرية الإسلامية الهجرية 12 شهر. فهذا باتفاق أصحاب الملل وإجماع المسلمين. من هذه الشهور 12 استثنى الله عز وجل 4 أشهر، وهذه 4 هي التي تعرف بالأشهر الحرم كما نصت عليها الآية. بعض أهل العلم يقولون الاستثناء للتفضيل والتزكية، فالشهور كلها معظمة عند الله عز وجل، لكن من أفضل الشهور 4 الحرم، ولا نقول أفضل الشهور لأنه أفضل الشهور بإجماع المسلمين هو شهر رمضان. إذن الأشهر الحرم 4 من أفضل الشهور عند الله عز وجل، وإن جاز أن نرتب في الأفضلية فنقول شهر رمضان هو الأفضل على مدار السنة، يليه في المنزلة الأشهر الحرم. طيب ما هي الأشهر الحرم؟ ورد في الأثر، وإن كان حوله كلام من ناحية الإسناد والصناعة الحديثية، أنه 3 سرد، سرد يعني متتابعة، وواحد فرد. 3 السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، 3 سرد متتابعة. والواحد الفرد المنفرد لوحده هو رجب، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر الذي سقط ذكر أن حوله كلام من حيث الإسناد والصناعة الحديثية، لكنه يستأنث به لأنه ليس في موضع يعني العقائد ولا الحلال ولا الحرام، أنه قال: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن تلاحظ أخي الحبيب أن هناك تداخل بين الأشهر الحرم وبين أشهر الحج. شهر ذو القعدة من أشهر الحج وهو أيضا من الأشهر الحرم، شهر ذو الحجة من أشهر الحج وهو أيضا من الأشهر الحرم. قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة، لأنه ترك الإنسان للطاعة تفويت إما لواجب وإما لمستحب، وتفويت الواجب يأثم بتركه وهذا ظلم للنفس وإهدار للواجبات الشرعية، وتفويت المستحب يكره لأنه سيحرم أجره وهذا ظلم أيضا للنفس. وفي المقابل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية. إذن هناك ظلم للنفس إذا تركت الواجبات والمستحبات يأثم ويفوت أجرها، وهناك أيضا ظلم للنفس إذا تجرأ على محارم الله وارتكب الممنوعات المنهيات. والمنهيات قسمين كما تعلمون، المحرمات والمكروهات أو الكبائر والصغائر كما يعني يقسمها بعض أهل العلم. فالله عز وجل عظم هذه الأشهر الحرم وجعل من تعظيمها ألا يظلم الإنسان فيها نفسه، لا بترك الواجبات أو المستحبات ولا بارتكاب المحرمات أو المكروهات. وكما قلت هناك تداخل بين أشهر الحج والأشهر الحرم، فذو القعدة وذو الحجة كلاهما من الأشهر الحرم وأيضا من أشهر الحج. وانفرد شهر الله المحرم وهو الثالث في الثلاثة السرد المتواليات، لكن هذا الشهر له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا أخ السائل بارك الله فيه يقول ما هو القول الفصل في العشر الأول من ذي الحجة وما هو فضلها والجائز والممنوع فيها؟ هذا سؤال كبير جدا. الأشهر الأول العشر الأول من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام ما أسوقه تذكير لنفسي ولحضراتكم، هذه الأشهر هذه العشر الأول من ذي الحجة وقعت في الأشهر الحرم لأنها من شهر ذي الحجة، فلها فضل ما للأشهر الحرم من فضل، هذا جميل. وهذه العشر الأول من ذي الحجة وقعت أيضا في أشهر الحج، ويمكن ما فيهاش خلاف، ده الشافعي قال حتى التاسع وأحمد وأبو حنيفة قال حتى العاشر، فوقعت كده كده كما يقولون بالتأكيد في أشهر الحج، فلها فضيلة هذه الأيام. العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها في كتابه كما قال ابن عباس، وكما ورد الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس الليالي العشر هي الأول من ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة عشان ده يوم تسعة والتاني يوم عشرة. نفس هذا المعنى الذي ساقه ابن عباس استقاه من سيد الناس عليه الصلاة والسلام، فقد ورد الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية والفجر وليال عشر، قال هي عشر الأضحى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العشر الأول من ذي الحجة اللي احنا فيها الآن، هذا يوم الثالث منها الجمعة والسبت والأحد، هي من أفضل الأيام عند الله، إلى الدرجة إنه بعض أهل العلم اختلف كما ساق ذلك الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، إنه العلماء اختلفوا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة. إلى الأول ذهب جماعة من أهل العلم أن العشر الأواخر من رمضان أفضل. ليه؟ قالوا لأنها من رمضان، ورمضان أفضل الشهور عند الله عز وجل، هذا باتفاق الأمة، ولأنها أفضل أيامه التي كان يجتهد فيها النبي ما لا يجتهد في غيرها عليه صلوات الله وسلامه، ولأنها الليالي التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر في أوتارها، فليلة بخير من ألف شهر. وهذا هو قول الفريق الأول، إن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أفضل من العشر الأول من ذي الحجة. لكن إلى القول الثاني إن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأواخر من رمضان ذهب جماعة من أهل العلم. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنها كما ذكرت لحضراتكم من الأشهر الحرم، هذه فضيلة، ولأنها من أشهر الحج، هذه فضيلة ثانية، ولأن فيها يوم النحر وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرط، أعظم الأيام عند الله يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم عشرة، ويوم القر يوم القر تاني يوم العيد اللي هو أول أيام التشريق، أول أيام المبيت في منى للحجاج، سمي بيوم القر لأنه أول يوم يستقر فيه الحجيج بمنى للمبيت بها ورمي الجمرات الثلاث. فهذه فضيلة ثالثة. فضيلة رابعة إن العشر الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو أيضا من أفضل أيام السنة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو اليوم الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته، يباهي بأهل الموقف ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم. ويوم عرفة هو الذي يصام هديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجره يكفر سنة ماضية وسنة باقية، ودي فضيلة عظيمة جدا جدا. إذا لهذه الأسباب قال جماعة من أهل العلم العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وزينوا هذه الفضائل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة أو عشر الأضحى. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، استثنى استدرك، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف كانوا لا يعدلون بالجهاد عملا آخر، بمعنى يرون الجهاد أفضل العمل، وبالتالي قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج فجاهد الجهادين، جهاد النفس فمات شهيدا في سبيل الله، وجهاد المال فأفنى ماله في سبيل الله عز وجل. فضائل كثيرة جدا للعشر الأول من ذي الحجة. يجي الإمام ابن القيم يقول: يا جماعة، أليس الجمع أولى من الترجيح؟ يعني خلونا نجمع، يعني كنا نرجح قول على قول، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهم. لأنه لو رجحنا أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل، أهملنا أدلة من استدل على أن العشر الأواخر من رمضان أفضل، وهذه الأدلة شرح سيكون شرعا مهدرا. ولو رجحنا أن العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل، أهدرنا أدلة من استدل على أفضلية العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الأدلة شرع أهدر بسبب الترجيح. إذن العمل أفضل إيه؟ الأفضل الجمع ما بين القولين ما أمكن الجمع، والجمع ممكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وده مش جمع، جمع الإمام رحمه الله، قال يمكن أن يقال الجمع أفضل وأولى. فنقول أيام العشر الأول من ذي الحجة هي الأفضل، يقصد بالأيام يعني النهار، وليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل. وبالتالي جمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. يسن في العشر الأول من ذي الحجة يا إخوة، لأن الأخ يقول وما هو الجائز والممنوع، يسن فيها كل عمل صالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خص عملا دون عمل، ولا أباح عملا واستثنى آخر فمنعه، بل ورد التعبير النبوي بقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها إلى آخره. والعمل الصالح اسم لكل عمل صالح. من أراد أن يستثني عملا يقول لا يشرع في هذه الأيام فعليه الدليل. ليه؟ لو أن أحدا قال يشرع كل عمل صالح إلا الصلاة، قلنا ما هو الدليل على استثناء الصلاة من عدم استحبابها في هذه الأيام؟ ولو أن آخر قال يشرع كل عمل صالح، يستحب كل عمل صالح في هذه الأيام إلا الصدقة، نقول ما الدليل على استثناء الصدقة ومنعها؟ ولو أن قائلا قال يستحب كل عمل صالح إلا الصوم، كما هو مشهور عند بعض الناشئة من الشباب الذين لا حظ لهم من كثير علم ولا حظ لهم من طول صحبة للشيوخ، وهم في نفس الوقت يستقلون برأيهم لا يرجعون إلى علمائهم الذين أمرنا الله عز وجل جميعا أن نرجع إليهم، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن هؤلاء الناشئة مساكين وقفوا على دليل وغابت عنهم أدلة، ما تمكنوا من إحصاء الأدلة الشرعية في المسألة الواحدة، لأن أحدا لا قدرة له على ذلك إلا أهل العلم المشهود لهم بالربانية وبالعلم والأمانة والصدق. فلو أن قائلا قال يستحب كل عمل صالح إلا الصوم، نقول وما الدليل على استثناء الصوم؟ أليس النبي قد قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ هل الصلاة ليست من العمل الصالح؟ طبعا من العمل الصالح. هل الصدقة ليست من الأعمال الصالحة؟ قطعا الصدقة من الأعمال الصالحة. هل الصيام يا أخي الحبيب ليس من الأعمال الصالحة؟ قطعا الصوم من الأعمال الصالحة، بل هو من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. أليس كلنا يذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصيام من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. ولما لم يرد دليل يمنع من عمل صالح معين أن يكون مستحبا في هذه الأيام، وجب أخذ الدليل على عمومه، فيقال يشرع ويستحب كل الأعمال الصالحة صلاة أو زكاة أو صدقة أو صياما أو برا أو صلة أو يعني غير ذلك، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، استغفار، توبة، جهاد، دعوة، كل هذا من الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام من غير استثناء عمل يمنع. ومن استثنى عملا منعه في هذه الأيام فإنما عليه الدليل. ربما يقول قائل: يا مولانا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام الأول من ذي الحج. نقول: يا أخي الحبيب، ومن الذي أدراك أن النبي لم يصم هذه الأيام؟ أليس النبي يا إخوة يا شباب، أليس النبي مخاطبا بالتكاليف الشرعية شأنه في ذلك شأن الأمة؟ الجواب بلى. يعني الله عز وجل حينما يقول أقيموا الصلاة يدخل في هذا التكليف الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم والأمة؟ لا لا، يدخل النبي مع أمته في التكليف. وآتوا الزكاة، يدخل النبي في نفس هذا التكليف، فهو مكلف بالصلاة كما كلفت الأمة، ومكلف بالزكاة كما كلفت الأمة، ومكلف بالصوم كما كلفت الأمة، ومكلف بالحج كما كلفت الأمة، وهكذا في سائر الأعمال. فإذا قال النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، بالطبع هو داخل في هذا العموم عليه الصلاة والسلام، في هذا التكليف اللي على سبيل الاستحباب طبعا وليس على سبيل الوجوب، وهو أولانا وأتقانا وأعبدنا لله عز وجل وأعلمنا بالله تبارك وتعالى، فيدخل فيه ابتداء. وإن كان العمل مستحبا نحرص عليه قيراثا، فإن العمل المستحب يحرص النبي عليه الصلاة والسلام عليه 1000 قيراط. وده يعني لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى دليل، ويكفي قوله: أنا أعبدكم لله وأشدكم له خشية. فهو داخل إذن في استحباب العمل الصالح في هذه الأيام، ومنها الصوم، لأن إخراج الصيام بغير دليل شرعي ده إهدار لجزء من أفراد العموم في قوله العمل الصالح، والصيام جنس عمل من جنس العمل الصالح. هذه واحدة. الثانية: إيه رأيك إذا ورد الخبر والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم صام 9 الأول من ذي الحجة؟ طبعا لا نقول 10 الأول. ليه يا جماعة؟ لأنه لو قلنا 10 الأول من ذي الحجة يستحب صيامها، سيدخل يوم العاشر، ويوم العاشر يوم النحر، يحرم صومه باتفاق الأمة. إذن ورد الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 الأول من ذي الحجة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة و3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء والاثنين والخميس. رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم الأيام القمرية 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويصوم عرفة أيضا عليه صلوات الله وسلامه. فهذا الحديث أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير، وأورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع وحسنه. إذن ليس هناك ما يعتذر به معتذر أو يستدل به من ذهب إلى استثناء الصيام من استحبابه في هذه 10 الأول، بل الصوم من أحب الأعمال في هذه الأيام وفي غيرها. ولأجل هذا يا شباب، فإن الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين وهو يبوب لهذا الباب حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قال باب فضل الصوم وغيره. تأمل، بدأ بالصوم ولم يذكر غيره، باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. وآكد الصوم هو صوم يوم التاسع اللي هو يوم عرفة، وكما ذكرت فقد ورد في فضله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا يسأل يقول صوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، هل الذنوب التي تكفرها هذه الأيام الكبائر والصغائر معا أم أنها تكفر الصغائر دون الكبائر؟ نعم، هذا سؤال جيد. هذه الأيام المعتمد فيها عند أهل العلم أنها تكفر الذنوب الصغائر المكروهات ولا تقوى على تكفير الكبائر، لأن الكبائر يشترط لها التوبة عند أكثر أهل العلم، ولأنه قد ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، تأملوا معايا الحديث عشان تشوف طريقة استدلال العلماء على إن يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر الذنوب الصغائر وليست الذنوب الكبائر، إنما الكبائر تحتاج إلى توبة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس، تأمل، الصلوات الخمس الفرائض، والجمعة إلى الجمعة برضو فريضة، ورمضان إلى رمضان، رمضان أفضل الشهور وأعظم الشهور والصيام أفضل عبادة، والعمرة إلى العمرة، قال مكفرات لما بينهن بشرط إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. فتأمل أخي الحبيب، تأملي أختي الكريمة، إنه الصلوات الخمس تكفر الصغائر ولا تقوى على تكفير الكبائر، رمضان وصيام رمضان يكفر لكن لا يقوى على تكفير الكبائر، قال إذا اجتنبت الكبائر. إذن علم أن الذنوب المكفرة هنا في هذا الحديث هي الصغائر وليست الكبائر. فإن كان الصلاة الخمس وإن كان صيام رمضان وإن كان الجمعة للجمعة وإن كان العمرة من السنة للسنة، هذه الأربعة لا تكفر الكبائر إنما تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، فمن باب أولى أن يكون يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر الذنوب الصغائر ولا يكفر الذنوب الكبائر. يا أخي الحبيب، إياك أن تترك الاجتهاد في هذه الأيام، إياك أن تترك الاجتهاد في القرآن، الاجتهاد في الصلاة، الاجتهاد في الصدقات، الاجتهاد في الصوم، الاجتهاد في الذكر والاستغفار والتسبيح، الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الصوم. إياك أن تترك أو تقصر في الاجتهاد في هذه الأيام، فإنها أحب الأعمال الصالحة عند الله عز وجل ما وقعت في هذه الأيام. واعلم أن معك يعني فرصتين عظيمتين جدا، صيام يوم عرفة وأن تزين يوم العاشر بصلاة العيد وبنحر الأضحية إن استطعت إليها سبيلا. لماذا؟ فضل صيام يوم عرفة عرفنا، وفضل الدعاء يوم عرفة عرفنا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم العيد أفضل الأعمال هو ما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال ابن عباس: الصلاة صلاة العيد، صلاة الأضحى، والنحر نحر الأضحية، فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وثني بعد الصلاة بذبح الأضحية. والأضحية كما تعلمون سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم يكره تركها مع القدرة عليها. ولذلك ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على وجوب الأضحية، لكن الجمهور صرف هذا الوجوب بحديث آخر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث ظاهره يفيد الوجوب، لكن الجمهور صرف هذا الوجوب بقرينة أخرى، وهي أو هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم وغيره. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا أظفاره، أو قال: فلا يأخذن من أشعاره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في هذا الحديث فائدتان: الأولى قوله وأراد أحدكم أن يضحي، ولو كانت الأضحية واجبة ما تركت إرادتها لفعل المكلف، لأنها واجبة مش مخير فيها. والفائدة الثانية: تلك السنة المتعلقة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة بمن أراد أن يضحي، ألا وهي أن يمسك عن أشعاره وعن أظفاره وعن بشرته فلا يأخذن منها شيئا. هذا هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهم جدا يا إخوة أن نتعرف على فضل الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أحب إلى الله عز وجل في هذا اليوم اللي هو يوم النحر من إهراق دم، وإنه لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل أعمال عند الله عز وجل يوم العيد ذبح الأضحية. أيضا دخل على فاطمة رضي الله عنها يوم النحر: يا فاطمة ألك أضحية؟ نعم. قال: قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك مع أول دفعة من دمها كل ذنب عملته. إذن أفضل الأعمال يوم النحر صلاة العيد وذبح الأضحية. مهم جدا يا إخوة باختصار أن نتعرف على الشروط المهمة جدا المتعلقة بالأضحية. الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فلا يجوز التضحية بالدجاجة ولا بالديك ولا بالحمامة ولا باليمامة ولا بالعصفور ولا بالأرنب ولا بشيء إلا من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام: الماعز والضأن والبقر والجاموس والإبل. الشرط الثاني يا إخوة: أن تبلغ البهيمة من الأنعام السن المعتبرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. قال أهل العلم: المسنة من الضأن ما بلغت 6 أشهر فصاعدا، ومن الماعز 1 سنة فصاعدا، ومن البقر والجاموس 2 سنين فصاعدا، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. عيوب كثيرة يجب أن تخلو منها الأضحية. فالعلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. العوراء من باب أولى العمياء، العرجاء من باب أولى مكسورة الرجل أو مقطوعة الرجل، الجدعاء تكره، السقباء تكره، السكاء تكره، العضاء تكره، الهتماء التي لا أسنان لها تكره. أن تكون خالية من العيوب، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. الشرط الرابع يا إخوة أن يتم الذبح في الوقت المشروع، ووقت التضحية المشروع من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، لقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نذهب فنصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، يعني قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. أيها الأحبة الكرام، هذا غيض من فيض، وبعض من كل، وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سعدت بلقائي بحضراتكم، ونسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتنا أجمعين، مع خالص الشكر والتحية لفريق العمل القائم على إخراج هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وكل عام وأنتم بخير، وحتى ألتقي بكم في موعد آخر، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
عن علم يفتينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب.